أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى ما يحرم على الجنب من الأشياء التي تحرم على الجنب: مس لفظ الجلالة وهو كلمة الله عز وجل، ويوجد احتياط وجوبي بعدم مس أسمائه تعالى وصفاته المختصة به كالرحمن. فإذن عندنا بالنسبة للفظ الجلالة وهو الله عز وجل، هذا الحروف المكون من الهمزة واللام واللام والهاء، هذا ما يجوز أنه المجنب يلمس هذه الكلمة. بالنسبة للأسماء المختصة، الصفات المختصة مثل الرحمن، طبعا أكو صفات مشتركة بين الله عز وجل وبين الناس مثل كلمة الرحيم، شيء مشترك. فعلى حسب قصد الكاتب عندما يكتب الرحيم، هل يقصد الله عز وجل يصير من صفات الله؟ أما إذا كان يقصد شخص رحيم، محمد الرحيم، فهذا يجوز أنه الشخص يلمسه. فهذه الصفات المختصة مثل الرحمن، الاحتياط الوجوبي أن الشخص لا يلمسه وهو مجنب، وبينا معنى الاحتياط الوجوبي والفرق بينه وبين الاحتياط الاستحبابي. والأحوط استحبابا عدم مس أسماء المعصومين عليهم السلام. بالنسبة لأسماء المعصومين، طبعا توجد اختلافات في الفتاوى، هنا عند السيد السستاني حفظه الله الأحوط استحبابا عدم مس أسماء المعصومين عليهم السلام. الأمر الثاني الذي يحرم على الجنب: مس كتابة القرآن الكريم. فإذا شخص يلمس القرآن وهو مجنب، يعني الكلمات والأحرف الموجودة يحرم عليه. لكن إذا كان أكو نايلون كما في الفواتح، إذا في نايلون على الآيات القرآنية، الشخص يقدر يلمس النايلون، ما في مشكلة. كذلك الغلاف يمكن أن يلمسه، لكن بشرط لا تكون فيها آيات قرآنية. طرف الورقة ممكن أن يلمس، ولكن بشرط أن لا تكون هناك أيضا كلمات أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثالث: الدخول في المساجد. يحرم على الجنب أن يدخل إلى داخل المسجد حتى لو كان لأخذ شيء من الداخل، حتى لو أكو حاجة غرض عنده يقدر يقول لشخص ثاني مثلا اعتني بهذه الحاجة، هو ما يجوز له أن يدخل إلى داخل المسجد. لكن أكو حالة يقدر فيها يدخل إلى المسجد، أنه يدخل من باب ويخرج من باب ثاني، يعني صار عملية الاجتياز، فقط أنه يمر في المسجد يدخل من الباب وبسرعة يخرج من الباب الثاني. طبعا ليش هذه المسألة موجودة؟ لأنه قد يفترض أنه ما يوجد، يعني البيوت متلاصقة والمسجد موجود بالنص، فإذا شخص يأخذ طريق طويل مثلا قد يأخذ منه مدة. فهذه المسألة من أجل هذه الحاجة، أنه قد سابقا مثل المسجد قد يكون بين البيوت، أنه ما يوجد هذه الفرجة خلال الإنسان ممكن يمر من خلالها، فتأتي مثل هذه المسألة، فقط أنه يدخل من باب ويخرج من باب آخر. كذلك ما يحرم على الجنب: المكث والبقاء في المساجد، أنه لا يجوز له أن يبقى داخل المسجد. ثم الشيء الآخر، أنه هل يجوز وهو مثلا في حال الاجتياز أو يكون من خارج المسجد، هل يستطيع أن يضع شيء داخل المسجد؟ يعني يمد إيده شيء مثلا البت كل نفس مثلا من خارج الباب ويضع داخل المسجد شيء، أو أنه حينما يدخل من باب ويخرج من باب آخر هو قد يكون عنده حاجة يقدر يخليها. نقول في هذه المسألة يوجد احتياط وجوبي بأن لا يضع شيئا داخل المسجد حتى لو كان في حال الاجتياز، أو حتى لو كان من خارج المسجد يضع شيئا داخل المسجد. بالنسبة للمشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، الاحتياط الوجوبي أنها تلحق بالمساجد، أن يتعامل مع المشاهد المشرفة على أساس أنها مثل المساجد، فاحتياط وجوبي. هناك في المشاهد المشرفة توجد أروقة يعني ممرات موجودة. بالنسبة للممرات لا تلحق هذه الممرات والأروقة بالمساجد، يعني يصير الشخص يدخل إلى هذه الأروقة. بالنسبة للصحن المطهر هنا يوجد احتياط استحبابي بإلحاق الصحن المطهر أيضا بالمساجد. فإذا صار عندنا نفس المشاهد المشرفة يعني مكان القبر يلحق بالمسجد، الأروقة والممرات الموجودة ما في إشكال أن الشخص يمر في هذه الأروقة، والصحن المطهر المكان اللي فيه مكان وضوء أو شيء من هذا القبيل هنا احتياط استحبابي أن يكون ملحقا بالمساجد، يعني شخص يقدر يدخل ولكن الأفضل أن لا يدخل إلى هذه الأماكن وهو مجرم، إذا ما يدخل يحصل على ثواب من نية التقرب إلى الله عز وجل. بالنسبة للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، هنا الدخول إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز حتى لو كان بنحو الاجتياز، لأن في المساجد العادية ممكن الشخص يدخل من باب ويخرج من باب آخر، في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز للمجرم حتى لو أراد أن يجتاز ما يجوز أن يدخل إلى داخل المسجد. توسع ما يحتاج إلى استفتاء. من الأشياء المحرمة على الجنوب قراءة إحدى السور العزائم اللي نسميها سور العزائم، أربع سور موجودة، هذه السور اللي فيها آيات سجدة واجبة، فهذه العزائم الأربعة يعني نفس الآيات التي يجب لها السجود، هذا ما يجوز للمحرم للمجنب أن يقرأ هذه الآيات. بالنسبة لي الباقي السورة غير الآيات الأربعة الموجودة الاحتياط الاستحبابي أن لا يقرأ هذه السور، فإذا الاحتياط استحبابي بعدم قراءة سور العزائم وخصوص آية العزائم آيات العزائم يحرم على الجنب أن يقرأها. شنو هي سور العزائم؟ النجم، السجدة، فصلت، والعلق، أربع سور، هذه السور الأربعة التي فيها آيات سجدة واجبة. نأتي إلى كيفية غسل الجنابة. يوجد نوعان طبعا سامعين المسائل من باب التذكير، يوجد نوعان من النوعين من الاغتسال، الغسل الارتماسي والغسل الترتيبي. الغسل الارتماسي معناته أن يغطي الماء الجسم مرة واحدة عرفا، يعني مثلا شخص يقف على مرتفع ثم يقفز إلى داخل الماء، الماء ما راح يغطي جسمه في نفس الوقت، لكن عرفا نقول في نفس الوقت، يعني يبدأ مثلا من الرجل ثم إلى أن يصعد إلى الرأس. نعم من ناحية الدقة العلمية ما نقول بأنه نزل في الماء مرة واحدة، لكن العرف يعتبر هذا الشيء واحد، وإحنا نظرنا إلى العرف في المسائل الشرعية لا ننظر إلى الأشياء العلمية والدقة العلمية، لأن المسائل الشرعية قائمة على الأعراف، على التسامح العرفي مو على الدقة العلمية. فإذا إذا كان الماء يغطي البدن دفعة واحدة عرفا هذا نسميه غسل ارتماسي. بالنسبة للغسل الترتيبي الاحتياط الوجوبي في كيفيته أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم البدن يحسب كأن شيء واحد، يعني معروف أن المسألة أنك تقسم الجسم إلى قسمين في عند بعض الفقهاء، بالنسبة للسيد السيستاني حفظه الله يعتبر البدن شيء واحد. طبعا وين تنتفع من المسألة؟ إذا نفرض شخص بعد ما اغتسل شاف على إيده مثلا الصبع الأيمن أنه يوجد شيء مانع من وصول الماء إلى البشرة، اللي يعتبر أنه لابد أن تقسم البدن إلى قسمين، يعني لازم تغسل هذا المكان ثم تغسل النصف الأيسر. أما اللي يعتبر البدن شيء واحد في هذه الحالة فقط تغسل هذا المكان والغسل يكون صحيح، طبعا بشرط أنه قبل ما الشخص يحدث، يعني باقي لحد الآن على الغسل الموجود عنده. طبعا يوجد احتياط استحبابي عند السيد السيستاني في الترتيب، انه اولا يغسل النصف الايمن ثم النصف الايسر، كذلك هناك يجب ان يغسل كل عضو بادخال شيء من العضو الاخر، يعني اذا غسل الرأس والرقبة يبي يغسل البدن يأخذ جزء من الرقبة. شنو سمينا هذا سابقا في المسائل؟ من باب المقدمة العلمية، من باب المقدمة العلمية حتى تضمن، لان انت ما عندك حد فاصل بين الرقبة والبدن، ما عندك مسطرة بحيث اكو خط موجود مع الانسان حين ولادته، هذا الخط بحيث يقدر الفاصل يعرف بين الرقبة والبدن، فيأخذ جزء من الرقبة من باب المقدمة العلمية حتى يضمن دخول كل الجسم في الغسل. نأتي إلى شرائط غسل الجنابة. يعتبر في غسل الجنابة شرائط الوضوء، يعني هناك ذكرنا بعض الشروط، لكن يوجد اختلاف عن الوضوء من وجهين. الوجه الأول في الوضوء كان يشترط أنه يغسل من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، مثلا في اليد أو في الوجه. في الغسل ما يعتبر هذا، الإنسان يقدر يبدأ من أسفل الجسم ويصعد إلى الأعلى. فإذن الفرق الأول بين الغسل والوضوء أنه يشترط في الوضوء البدء من الأعلى والنزول إلى الأسفل، لكن في الغسل الجنابة في الغسل ما يشترط هذا، يستطيع الشخص أن يبدأ من الأسفل وينتهي إلى الأعلى. ثم الفرق الثاني، تعتبر الموالاة في الوضوء، ثابت أن هناك موالاة، أنه فترة زمنية قصيرة بين غسل عضو وغسل عضو آخر. في الغسل ما يشترط هذا، يعني الشخص يقدر أول النهار يغسل رأسه مثلا، بعدين بعد ساعة يغسل الرقبة، بعدين يقدر يغسل النصف الأيمن، بعد في مثلا قبل الظهر يقدر يغسل النصف الأيسر. فإذا ما عندنا عملية الموالاة، يعني هذه الفترة الزمنية التي تشترط في الوضوء لا توجد في عملية الغسل، من الممكن أنه يفصل الإنسان بين أجزاء الغسل. إذا اغتسل المجنب سقط عنه الوضوء، إذا غسل الجنابة يغني عن الوضوء. بالنسبة لبقية الأغسال الواجبة، أكو أغسال ثانية تكون أغسال واجبة، وكذلك هناك أغسال ثابت استحبابها، نفرض مثل غسل الجمعة ثابت الاستحباب. في هذه الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة وفي الأغسال الثابتة الاستحباب أيضا تغني عن الوضوء، فيقدر الشخص مثلا يغتسل غسل الجمعة، طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء، يستطيع أن يغتسل غسل الجمعة وما يتوضأ على فتوى السيد، ما يكون يقلد شخص آخر، قد بعض الأشخاص لا، أن غسل الجمعة ما يغني عن الوضوء، لابد أن تضم الوضوء معه. من الأغسال إن شاء الله يأتي فيما بعد، غسل الاستحاضة المتوسطة، بعض النساء اللي عندهم ينزل عليهم دم، طبعا هناك استحاضة كثيرة متوسطة قليلة، هذا النوع من الاستحاضة المتوسطة يحتاج إلى غسل واحد كما يقولون. في هذه الحالة يجب معه الوضوء بعد الغسل، يعني المرأة تغتسل أولا لغسل الاستحاضة، بعد ذلك تتوضأ حتى تستطيع أن تصلي. بالنسبة لغسل الاستحاضة الكثيرة، تفصيل الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والقليل راح يأتينا في باب الاستحاضة، وراح أفصل لكم هناك في المسائل، سواء مسائل الحيض عندنا قواعد عامة، هذه القواعد تصير بيدنا حتى الشخص يقدر يجاوب زوجته بناته فيما بعد، بعض القريبات قد يتصلون مثلا بالزوجة يقدر يجاوب هذه الأسئلة الواردة في كتاب الحيض. أما في غسل الاستحاضة الكثيرة، الأحوط استحبابا أن يؤتى بالوضوء قبل الغسل، لأن في الاستحاضة المتوسطة يجب الوضوء بعد الغسل، في الاستحاضة الكثيرة يجب احتياط استحبابي بإتيان الوضوء قبل الغسل، يعني المرأة تتوضأ أولا ثم تدخل للغسل، غسل الاستحاضة الكثيرة. شاء الله نتوقف هذا ونكمل في الأسابيع القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا
تفضلوا. الغسل بعد ما خلص الرأس مفروض غبر، واحدة من أثناء ما كان غسل جانب الأيمن،
نعم،
كم من غسل أو
نجيب في هذه الحالة؟ الجول فتاوى الفقهاء مختلفة، كل بعض يقول بأنه يكمل الغسل ولكن يحتاج إلى وضوء. الاحتياط بالنسبة لي حتى تجمع كل كلام الفقهاء، كل الفقهاء، الشخص يبدأ من الأول ينوي الغسل من الأول، يغتسل وبعدين يتوضأ، هذا احتياط تجمع كلام كل الفقهاء. فالأرجع يغتسل من الأول ثم اجمع الوضوء مع بعد الغسل. في هذه الحالة بعد ما يحتاج تسأل فقيه شو يقول، العملية سهلة الآن، الدش موجود، ما يحتاج الشخص يقول على فتوى مرجع شنو. زين، هذه الحالة حالة الاحتياط، الشخص يقدر يحتاط في المسألة. وإذا بعض المجالات المؤمن زين إنه يحتاط في بعض المسائل، وخاصة إذا كانت العملية سهلة، مثلا نفرض بعض الموارد يحتاج إلى الجمع بين القصر والتمام، ما يكلف شيء، يقدر الإنسان يجمع بين القصر والتمام. نفرض شخص يسافر يوقف على رأسه 22 كيلو مثل ما بعض المخيمات صارت في هذه السنة، على رأس يعني حطينا العداد من بعد الأحمدي وصلنا 22 كيلو، المخيم اللي كنا أساسا نروح نحاضر فيه المخيم كان موجود على رأس 22 كيلو. في هذه الحالة شو يسوون؟ إذا الشخص يشك بأنه قطع على 22 كيلو ويبني على التمام، ما دام أنه على الرأس نقدر نحتاط نجمع بين القصر والتمام. البعض صلوا تمام والبعض صلينا مرة ثانية قصر، قلت لهم لو رايحين كيلو كيلو وين قدام حتى الواحد يضمن أنه خارج الحد. في بعض الموارد يقدر الإنسان أنه يجمع بين القصر والتمام، يعني مثلا قضية المطار الآن، واحد يقول خارج مو خارج شنو تكليفي فيه، نقول اجمع بين القصر والتمام، عملية سهلة ما تأخذ إلا دقائق معدودة. ايه نعم نعم